بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم في المجلد الرابع حرف السين سنة، قد تقدم وتقدم سنوت أيضا، وفيه سبعة أقوال.
أحد سنة وبعده
سنوت.
سنوت
نعم أحسن الله. وفيه سبعة أقوال، أحدها أنه العسل، الثاني
السنة العسل.
نعم أحسن الله.
هنا ما هو أصل الكلام السنة؟
نعم أحسن الله.
نعم، قيل إنه العسل. نعم الثاني.
وفيه سبعة أقوال، أحدها أنه العسل، الثاني أنه رب عكة السم يخرج خططا سوداء على السم، الثالث أنه حب يشبه الكمون وليس بكمون، الرابع الكمون الكرماني، الخامس الشبت أو الشبت، السادس أنه التمر.
التمر.
نعم أحسن لك.
ها.
السابع أنه الرزيانج، سفرجل، روى ابن ماجه في سننه من حديث.
نعرف الآن يعني في الحاضر أن السنة نوع من المسهل، ونبته العشرق، ينقع ويشرب للإسهال. نعم
صليك. وهو السنة المكي اللي قال له السنة المكي.
ها؟
السنة المكي هو اللي قال له السنة المكي.
اي هو، انا اعرفه في مكة.
اي
انا اعرفه في مكة يسمونه سنة، وشجر عشرج. عشرج عشرق.
نعم
نعم. ها فيه
سنوت
وذكر سنة وأن تقدم،
ثم بعد ذلك
ذكر
سنوت
وأن
في سبعة أقوال.
احتمل السنوت، كلها غريبة، سواء أراد السنة ولا سنوت، العسل ولا التمر، وين؟ نعم
أحسن الله إليك. روى ابن ماجه في سننه من حديث إسماعيل بن محمد الطلحي عن نقيب بن حاجب عن أبي سعيد عن عبد الملك الزبيري عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سفرجلة، فقال: دونكها يا طلحة، فإنها تجم الفؤاد. ورواه النسائي من طريق آخر وقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جماعة من أصحابه وبيده سفرجلة يقلبها، فلما جلست إليه دحى بها إلي ثم قال: دونكها أبا ذر، فإنها تشد القلب وتطيب النفس وتذهب بطخاء الصدر.
كأنها النفس، طيب النفس.
هو شاكلها باسم
شاكلها النفس. خله على شكل.
اي
العجيب، اظنكم ما تعرفون السفرجل. هل رايتموه؟ يا خالك انت، السفرجل انا عرفته، موجود في الحجاز وهو من فواكه الطائف، لكنه عندي انه شبه انقرض، لا اسمع له ذكر الان، طغى عليه التفاح. هو يشبه التفاح، يعني حباته حجمها من جنس التفاح ولونها اصفر، كذلك ابو فيصل. لا هذا غريب،
التفاح الصغير يا شيخ؟
ها؟
التفاح الصغير؟
لا لا لا، كبار
كبار
حجمها كذا ومفلطحة شوي
وطعمها قريب من التفاح صمليك.
ايه بس فيها حموضة. نعم
أحسن عليكم الشيخ. وقد روي في السفر جلي أحاديث أخر هذا أمثلها ولا تصح، ومعنى تجم الفؤاد تريحه، وقيل تفتحه وتوسعه من جمام الماء وهو اتساعه وكثرته، والطخاء للقلب مثل الغيم على السماء. قال أبو عبيد الطخاء ثقل وغشي، تقول ما في السماء طخاء أي سحاب وظلمة. سواك في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لولا سمي شيئا.
ما الكلمة؟
سمي شيئا.
الكلمة دي
الأخيرة.
إيه.
سواك يا شيخ.
سي.
سواك.
سواك.
إيه نعم يا شيخ.
نعم.
أحسن لك. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وفي صحيح البخاري تعليقا عنه صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. والأحاديث فيه كثيرة، وصح عنه من حديث أنه استاك عند موته بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر، وصح عنه أنه قال أكثرت عليكم في السواك. وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه، ولا ينبغي أن يؤخذ من شجرة مجهولة، فربما كانت سما، وينبغي القصد في استعماله، فإن بالغ فيه فربما أذهب طلاوة الأسنان وسقالتها وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ. ومتى استعمل باعتدال جلى الأسنان وقوى العمود وأطلق اللسان ومنع الحفر وطيب النكهة ونقى الدماغ وشهى الطعام. وأجود ما استعمل مبلولا بماء الورد، ومن أنفعه أصول الجوز. قال صاحب التيسير زعموا أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من الأيام نقى الرأس وصف الحواس وأحد الذهن.
هذه أصول الجوز.
نعم يا شيخ. ومن أنفعه
هو يعني أصول الجوز.
نعم.
إيه من الجذوع مثل عروق الأراك، يعني معناه أن السواك لا يختص بالأراك، لكن كثيرا ما يستعمل الأراك في السواك قريبا من أراكنا.
أحسن الله إليك. وفي السواك عدة منافع، يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويذهب بالحفر ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وينشط القراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات.
شغل طيب
سمشة.
يصفي الصوت بعده.
ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات. ويستحب كل وقت، ويتأكد عند الصلاة والوضوء والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم. ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه، ولأنه مرضاة للرب، ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر، ولأنه مطهرة للفم والطهور للصائم من أفضل أعماله. وفي السنن عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وقال البخاري: قال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخرة. وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، والمضمضة أبلغ من السواك، وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شرع التعبد به، وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم لا حثا على إبقاء الرائحة، بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. وأيضا فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم.
حلو،
أحسن لك، لخلوف فم الصائم. وأيضا فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم. وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة، بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك علامة على صيامه ولو أزاله بالسواك. كما أن الجريح يأتي يوم القيامة ولون دم جرحه لون الدم، وريحه ريح المسك، وهو مأمور بإزالته في الدنيا. وأيضا فإن الخلوف لا يزول بالسواك، فإن سببه قائم وهو خلو المعدة عن الطعام، وإنما يزول أثره وهو المنعقد على الأسنان واللثة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما يستحب لهم في الصيام وما يكره لهم، ولم يجعل السواك من القسم المكروه، وهو يعلم أنهم يفعلونه، وقد حضهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول، وهم يشاهدونه يستاك وهو صائم مرارا كثيرة تفوت الإحصاء، ويعلم أنهم يقتدون به، ولم يقل لهم يوما من الدهر لا تستاكوا بعد الزوال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، والله أعلم. سمن
حسبك،
أحسن الله.
نعم يا محمد.